السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه بإيجاز، لأن هذه المسألة هي أشرف المسائل على الإطلاق وأشرف أعمال القلوب على الإطلاق. كل عمل من أعمال القلوب يرتكز على المحبة، كل عمل من أعمال القلوب يرتكز على المحبة. كلما تعمق الحب في حب تعمق حب الله في قلبك، كلما ارتقيت المنازل العلى. وقلنا الإحسان مجلبة لمحبة الرحمن، كذلك صدق محبة الرحمن مجلبة لمحبة الرحمن. إن أحببت الله أحبك الله جل في علاه، ولأن إقبالك على الله من إقبال الله عليك، إقبالك على الله من إقبال الله عليك، والذي أوزع في قلبك ذلك. فإن أوزع في قلبك محبته فاعلم أنه أراد بك الخير، لأنه يحبك فجعل المحبة في قلبك ليحبك. طبعا هذه أيضا من لوازمها أنه يجعل محبة الأنبياء في قلبك، ومحبة الشريعة في قلبك، ومحبة العلماء في قلبك. إن نزع الله منك ذلك فاعلم أنك على خطر. إن لم ترد لذة محبة الله في القلب، إن لم ترد صدق محبة الأنبياء والرسل، إن لم ترد المحبة للأولياء والعلماء، فاعلم أن الله ما أراد بك خيرا. تكون عبدا مخزولا مردودا غير مقبول عند الله جل وعلا. ما يكون لك إلا التقريع والتوبيخ والإهانة والذلة، لا ترتقي منزلة. لكن إن أرادك أوزع في قلبك محبته، فصدق محبتك لله جل وعلا تستلزم وتستجلب محبة الله لك. وقلت من لوازمها صدق محبتك للأنبياء والأولياء كما سبق في هذا الباب. أيضا من هذه الأسباب العظيمة التي تصل بك إلى محبة الرحمن شدة التحري للاتباع. كلما كنت للنبي متبعا كلما كان ما كان ربك لك محبا. كلما كنت للنبي متبعا كلما كان الله لك محبا، لأن الله كتب الهداية في اتباعه، وكتب القبول في اتباعه، وجعل علامات الإيمان باتباعه. شوف لما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم تام. وقال إن تطيعوه تهتدوه، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك. فشدة التحري لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها صدق محبة الله جل وعلا تستجلب محبة الرحمن. الزهد في الدنيا، قبل أن نتكلم عن الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا لا يستلزم غنى وفقر أبدا. الزهد في الدنيا هو ألا تجعل قلبك يميل للدنيا. ترى كثير من فقراء القلب يميلون للأغنياء، يحاولون القرب منهم، يحاولون المصاحبة لهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع نصابا في هذا الباب، عندما جاء الرجل إليه وقال دلني على عمل إن فعلته أحبني الله، ودلني على عمل إن فعلته أحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، شريطة هنا الآن، شرط ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، والدنيا يسير عليك أن تزهد فيها. وش تساوي الدنيا أصالة؟ لحظات الأنفاس تنقطع تموت انتهى، هذه الدنيا فانية ليست باقية. ولو كانت من اللؤلؤ والألماس وفانية لا تساوي شيئا، ولو كانت الأخيرة من الخزف تساوي أشياء لأنها ستبقى، والبقاء نعمة من النعائم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عظيم جدا هذا الباب، عظيم جدا أن تنفر من الدنيا وأن تتباعد عنها. خذ ما يكفيك ولا يتبندل بك الأراذل، ولا 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 ترى نفسك يعني عرضت نفسك على لئيم. يكفيك وما يكفيك، ولا تتطلع لأمر الدنيا والتطلع إلى العلو فيها، فإن الدنيا لا يعلو فيها أحد إلا سقط. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال النبي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. عليك بالفرار منها، عليك أن تأخذ بمثل النبي الذي ضربه لنا، قال مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال يعني نام قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، فكن على الجادة، اتركها لأنها لا تساوي شيئا، وكن محبا لربك مقبلا عليه، تأتي الدنيا تحت قدمك. النبي قال من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. هكذا يكون التعامل. ولذلك في الإسرائيليات أوحى الله إلى الدنيا يا دنيا من خدمك استخدميه، زليه استخدميه، ومن خدمني فاخدميه. فكن لله خادما وكن عند الله موظفا، فاعلم أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فهذا يحبك به الله جل وعلا، والزهد فيما في أيدي الناس يحبك به الناس. إن بلغت هذه المرتبة أخي الكريم لابد أن تسعد، ولابد أن تصر بأن من أحب الله أحبه الله. انظر إلى النبي وما قاله على علي بن أبي طالب، لا أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، شهد له بصدق المحبة لله وصدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ننطلق مما حدث مع علي بن أبي طالب، ننطلق انطلاقا كبيرا على ثمرات عظيمة يجنيها المرء بامتلاء قلبه بمحبة الله جل في علاه. أولها أن يكون منتصرا، أن يكون منصورا، ما من عدو يبقى أمامه، الله ينصره. من كان محبوبا لله جل في علاه فهو منصور، ويجعل الله نصر على يديه. لا تقل لي إذا ما استلتب علي، طب ما الصحابة، قلت الله جل وعلا جعل النصر بأيدي بأسري على يد الصحابة. لما كان الفتح من نصيب، فتح خيبر من نصيب علي بن أبي طالب، كان قتل الردة من نصيب أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، كان فتح كسرى وقيصر من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، الفتوحات الإسلامية كانت من نصيب عثمان بن عفان، وضبط الأمر عند علي بن أبي طالب، وأيضا بعد ذلك الانفتاح مع السفن التي تمخر في البحار والأنهار كانت في عهد معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء يحبون الله حقا، ولكن لله حكم وشؤون، يختار من يشاء لما شاء سبحانه جل في علاه. لذلك قلت إن كنت حقا محبا لله صادقا وأحبك الله جعلك منصورا، لا ينتصر عليك أعداؤك. وإن كانت الأيام دول كما قال الله تعالى وتلك الأيام داولة بين الناس، لكن العاقبة للمتقين للذين أحبهم الله جل في علاه. فقال النبي لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، فجعل الفتح على يديه. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، أن الله يفتح عليك بمحبته، فأنت تكون عبدا لا يهزمك أحد ولا يمكن الله منك أحدا. إن كنت حقا محبا صادقا وأحبك لا يمكن منك أحد. وانظر إلى مر التاريخ في العصور والدهور، جاءوا بخيلهم ورجلهم، جاءوا بصناديدهم، وقال أبو جهل مفتخرا متكبرا متجبرا لا نجلس هنا على الماء ليالي ثلاث تتسامع بنا العرب ويهابون الناس، وعتبة يقول ارجعوا لا تقاتلوا واعصبوها بجبيني وقولوا جابنا عتبة ولست بأجمالكم، ومع ذلك تكبروا وتجبروا. وش اللي حدث؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اليوم هنا فرق الله فيه بين الحق والباطل، وانتصر أهل الإسلام على أهل الكفران والخذلان، وخذلهم الله وقرعهم ووبخهم، وألقوا جميعا صناديد قريش ألقوا في قليب بدر، والنبي يقرعهم ويوبخهم ويقول اسمعوا إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال الصحابة أنت تكلم عظامك قد أرمت، قالوا ما أنتم بأسمع لي منهم. فتكون عبدا دائما منصورا، أيضا تكون موفقا مسددا، موفقا مسددا، نعم موفقا مسددا. وش الدلالة؟ الدلالة على ذلك حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. شوف إيش قال، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيكون عبدا موفقا مسددا، والدلالة على ذلك هذا الحديث، لأنه في رواية أخرى قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، والمعنى أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله جل في علاه، يسمع العلم، يسمع المواعظ، يسمع القرآن، يسمع السنة، يسمع الخيس، فبي يسمع وبي يبصر، ينظر إلى القرآن في المصحف، ينظر إلى كتب السنة، ينظر إلى ملكوت الله في السماوات والأرض، فيفتح الله له علوما، ينظر إلى مظاهر ربوبية الله جل في علاه في الكون، وبيبصر وبيبطش، لا يبطش إلا لله، بيد من حديد على أهل البدع والضلالات في البدعة والمنهج، ويرحم الأشخاص، ويكون هنا الأكمل، لأنه نظر بعينين، بعين القدر وعين الشرع. عين الشرع ضرب البدعة وفندها وبينها وكشفها للناس حتى لا ينصاع الناس للبدعة، ورحم المبتدع وقال لولا أن الله عصمني لكنت مثل هذا الرجل، فيدعو له أن يرحمه الله، أن يغفر له الله، أن يوفقه الله، أن يهديه الله، ويتمنى هدايته، ويتمنى هدايته. هذا هو الأصل في هذا الباب، فيكون عبدا موفقا مسددا، إن بطش بطش لا جل في علاه، وإن مشي لا يمشي إلا فيما يرضي الله، في قضاء الحاجات وسد الخلات، في دفع الخصومات، في الإحسان إلى الغير، يمشي دائما في خير، يمشي دائما في خير. خطواته إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطيئة، يمشي إلى الحج، إلى العمرة، يمشي إلى توزيع الصدقات، يمشي إلى الجهاد في سبيل الله جل في علاه، يمشي إلى مجالس العلم، يرحل، يسافر من أجل أن يتعلم. والرحلة في طلب العلم من أفضل الطاعات، بل من أفضل الجهاد على الإطلاق، طلب العلم كما ورد في الحديث وحسنه ابن عبد البر، وقلته كثيرا، أنني أدين الله بحسن هذا الحديث، أن النبي قال مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء، مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. هذا أمر عظيم في هذا الباب، يكون عبدا موفقا مسددا، ويكون دائما في طاعة وإلى طاعة، وإذا حدثت المعصية ما تراه إلا مسرعا إلى التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. فهو عبد موفق مسدد، بيسمع وبيبصر وبيبطش، لا يمشي برجليه إلا لما يرضي الله جل في علاه. ثم قال الله تعالى ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، قال لئن سألني لأعطينه، فأكون مستجاب الدعوة. وهذا ستأتي إن شاء الله تفاصيله، أو أيضا الكلام بالإيجاز عنه في الحلقات القادمة، مع الكلام على بعض الصفات، أيضا صفات الأفعال التي يتصف الله بها، وهي من صفات الجمال والبهاء والعظمة والكمال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.